لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الشروع في الدرس أحب التنبيه على بعض الأمور من باب التذكير. الأمر الأول أن هذه الدورة العلمية الشرعية أنشئت من أجل أن نجمع فيها بين أمرين. الأمر الأول تحصيل العلم الشرعي الذي هو من أسنى المطالب، وهو معلوم وملحوظ من الدروس المقررة في وقت الدورة القصير، وقتها قصير. والأمر الثاني توجيه طلاب العلم الحاضرين الذين بذلوا جهودهم وفرغوا أنفسهم محتسبين الأجر عند الله عز وجل وطالبين لأفضل الأعمال وأزكاها، وهو التلقي لطلب للعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. توجيه يتعلق للعلم والعمل به، ونتيجته الانتفاع الذاتي والنفع المتعدي. الانتفاع الذاتي ينتفع الإنسان بنفسه فيتسبب في رفع الجهل عن نفسه وكسب العلم الذي لا بد له منه، فهو غذاء قلبه وروحه. ولا تسعد الأمة في دنيا العمل ودار البرزخ ودار القرار إلا إذا طلبوا العلم الشرعي وعملوا به، ولا غرابة أن يكون الأمر كذلك. فالعلم وحي، وحي من عند الله، كلام الله عز وجل وأمره ونهيه لهذه الأمة كما هو موضح في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر، أقصد هذه مسألة من المسائل التي أحب التنبيه عليها ويعيها طلاب العلم جميعا ليكون العمل على سبيل الاستمرار مع المحبة له والرغبة فيه. فكل شيء غالبا يمل إلا العلم وما والاه، لا يمل عند العقلاء، بل كلما كثر العلم عند طالبه ازداد حبا له ونهما في تحصيله. وستدركون هذه المسألة بحول الله وقوته في مستقبل حياتكم وطلبكم للعلم. وثانيا أن المرء بعلمه وتقواه عند الله عز وجل المرء يقدر ويرفع قدره عند الله والصالحين من عباد الله بعلمه وتقواه، إذ أن التقوى لا تتحقق لدى الإنسان إلا بالعلم الشرعي. فكلما ازداد العاقل من العلم الشرعي ازداد تقوى. فإذا كان من أهلها فهو ولي من أولياء الله. ولا نخص فردا بعينه، ولكن هذا الوصف يطلق على أهل الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى لا يتحققان إلا بالعلم الشرعي، وكلما توسع طالب العلم فيه ازداد إيمانا وتقوى، فصار بذلك وليا من أولياء الله. ومن صار وليا من أولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين أحبه الله وأكرمه فأدخله دار كرامته جنته الفردوس التي نعتها الله بأكمل النعوت ووصفها بأجمل الأوصاف، لتكون هذه الأمة راغبة فيما عند الله من دار الكمال والجمال والبقاء والدوام. وحيث أن هذه المراتب عالية لا ينالها الإنسان إلا بالصبر والمثابرة والاحتساب والصدق مع الله تبارك وتعالى ومع عباد الله على اختلاف طبقاتهم، فإن المرأة بحاجة إلى الصبر الذي يستعين به الإنسان على كل مرغوب، على تحقيق كل مرغوب، ويستعين به على النجاة من كل مرغوب، بل ويستعين به على قضاء حاجاته الأخروية والدنيوية، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكفى المرء شرفا أن يكون الله معه، ومن كان الله معه ظفر بكل محبوب ونجا من كل مكروه. لذا نعم ينال الإنسان شيئا من المشقة، ولكنه يستعذب ذلك. طالب العلم ينال شيئا من المشقة في الطلب والنشر ومواصلة السير في التحصيل بأي وسيلة من وسائل التحصيل، قراءة في الكتب، كتابة، تلخيصا للدروس، حفظا للمتون، فهما للشروح، يواصل ليله مع نهاره مع القيام بالوظائف التي أنيطت به مما هي وسائل للمأكل والمشرب والمسكن والمركب والزوجة وما إلى ذلك، كما كان سلفنا الصالح كانوا يعملون جل أوقاتهم في طلب العلم ونشره وتأليفه، ومع ذلك هم كغيرهم يأكلون ويشربون ويلبسون ويبيعون ويشرون غالبا ويسافرون وقد أثنى الله عز وجل على من يضرب في الأرض من أجل الابتغاء من فضل الله عز وجل. ومع هذا الطلب والسعي في كفاية أنفسهم ما ردهم ذلك عن مواصلة السير في طلب العلم ونشره وتأليفه، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. فانظروا إلى المؤلفات التي في المكتبات في هذا الزمان، من الذي ألفها؟ وهل هي توجد بالسهولة هكذا تكتب تسود وتبيض وتطبع وتراجع؟ لا بد من التعب. ورحم الله القائل: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن نفرات العلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فذات المرء والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وانظروا حياة المؤلف الذي نقرأ في هذه المادة، مادة التوحيد، كتبه نظما ونثرا، فكأنه حي على قيد الحياة وعلى ظهر البسيطة. بوجود العلم الذي حصله ونشره، وهنا ينبغي النظر إلى مثله وأمثاله ومن كان قبله، ننظر إليهم ونسعى، سواء وصلنا إلى مراتبهم أم قصرنا، فإن المرء مع من أحب. فمن أحب العلم والعلماء لأنهم أولياء الله حشر في زمرتهم، وهي بشرى كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما ناداه رجل وقال له: الرجل يحب القوم ولما يلحقهم. قال: المرء مع من أحب. فأنتم بارك الله فيكم أحببتم العلم وأحببتم العلماء الأحياء والأموات، ومشيتم على الأثر، فلا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فبحول الله وقوته تحسن الخاتمة، لأن هذا العمل المبرور من خير الأسباب التي يقدمها الإنسان ويرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون سببا نافعا في فك رقبته من النار وفي الفوز بجنات النعيم في دار القرار. والله أعلم. تفضل يا جروب.
هذه الأبيات
نعت فيها الناغم الشاعر في هذه القصيدة، نغم فيها نعتا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حضروا التنزيل أي نزول القرآن ونزول السنة المطهرة، وكان لحضورهم هذا أكبر الأثر في نفوسهم وأعظم الفائدة لهم ولغيرهم، فهم حفظوا وبلغوا من بعدهم، فهم أعلم الأمة لأنهم مصدر العلوم الشرعية إذ هم نقلتها وحفظتها. فإذا أجمعوا على شيء فإجماعهم معتبر بدون خلاف، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دائما وأبدا يقدمون النصوص، فإذا لم يوجد نص في المسألة فإنهم يأخذون بقول الخلفاء الراشدين، وما وافق الصواب منهم أو من غيرهم. نعم.
ما يمتلك فيه نص قدم الخلفاء إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا، فاتبعوهم بإحسان فتابعهم من الأئمة للحق المبين هدوا، كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد، وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم محمد، كذاك سفيان مع سفيان ثم تفى الأوزاعي فأعلم ومن أقرانهم عدد، ثم الأئمة نعمان ومالكهم والشافعي أحمد في ديننا عمد، وغيرهم من أولي الفتوى الذين لهم بصائر برياء الوحي تتخذ، أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا ويذكر الله إن ذكراهم وترد، أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند، أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد، أعلامها نشروا أحكامها نصروا، أعداءها كسروا مقالها نقلوا، هم الرجوم لسراق الحديد كما لكل مسترق شب السماء وصلوا، بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنفس مضطرد، وهم مدى الدهر ما زالت مآخرهم في جدة وانجلاء منذ ما وصدوا، أولئك الملأ الغر الأولى ملأ أبطار علما وغير النص ما اعتقدوا، كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد، فإن أصاب له أجران قد كمل والأجر مع خطئه والعفو مبتعد، والحق ليس بفرد البط منحصرا إلا الرسول هو المعصوم لا أحد، صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بأقلام جرى المدد، والآل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له العدد.
وهذه الخاتمة كما سمعتم فيها مدح وثناء لأهل العلم الشرعي ووسائله من التابعين الذين أخذوا العلم عن الصحابة الكرام وتابعيهم ومن بعدهم كالفقهاء السبعة وأقران الفقهاء في كل عصر وفي كل مصر، والآئمة الأربعة ومن أخذ العلم عنهم ونشر مذاهبهم، وكل من سلك طريقا يطلب فيه علما. فقد أثنى صاحب القصيدة رحمه الله عليهم ثناء يستحقونه من كل طالب علم. فالعالم هو أعرف بحق العلماء ويحبهم محبة شرعية أحياء وأمواتا. فهذه الصفات التي ذكرها وختم بها القصيدة التي هي الجوهر الفريدة في العقيدة مدح وثناء لمن يستحقون المدح والثناء، لأنه ينطبق عليهم على أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم. وبهذا يكون قد انتهينا من الجوهرة، وندخل إن شاء الله تعالى في أعلام السنة المنشورة التي هي في العقيدة، وقد ألفها الشيخ حافظ رحمه الله، وقد تكون مختصرة من معارج القبول، وإنما سلك فيها مسلك الحوار بطريقة الأسئلة والأجوبة، فيضع السؤال ثم الجواب، وبعبارة سهلة ومدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذه هي طريقة السلف السابقين واللاحقين، لا سيما في العلوم الشرعية، إذا ذكروا الأحكام المتعلقة بالعقيدة أو الشريعة ذكروا أدلتها من الكتاب والسنة بحسب الاستطاعة. افتح على صفحة كم؟ 38.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة 38.
السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسوله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحركة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
دلت على هذا الجواب آية في كتاب الله لها نظائر، وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلق الله عالم الإنس والجن إلا لعبادته. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مع تصحيح النية، حسن القصد. نعم.
الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله. السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق والإبداع إلا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات.
هذه النصوص التي أوردها المؤلف هنا فيها دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، وإنما خلق المخلوقات ومنها السماوات والأرض وما بينهما وغيرهما لحكم عظيمة وفوائد جليلة. ومن ذلك ليستدل الناس بربوبية الله تبارك وتعالى على وحدانيته. وكثيرا ما تأتي النصوص فيها ذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية، ومعنى ذلك أن من أقر بأن الله عز وجل هو الذي انفرد بخلق الكون وما فيه ومن فيه لزمه أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه، وهذا معنى التلازم بين أنواع التوحيد، إذ أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. ومعنى التلازم أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. معنى ذلك أن من أقر بربوبية الله وأسمائه وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه لزوما. وأن توحيد الربوبية وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن من أفرد الله بالعبادة وحده دون سواه فقد تضمن إفراده ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
السؤال الثالث ما معنى الأب؟ الجواب الأب إن أريد به المحبب أي المذلل المصخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من الأوالي العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مرفوض له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وخد ينتمي اليه، وكل يجري لاجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذره، ذلك تدبير العزيز العليم، تدبير العدل الحكيم. وان اريد به العابد المحب المتدلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون واولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الجواب واضح، وخلاصته أن كلمة عبد، العبد كلمة تطلق على جميع المخلوقات من عالم السماء وعالم الأرض، هذا إذا أريد به العبد، إذا أريد به المعبد المذلل المسخر الذي تحت سلطان الله وقهره، فيتناول جميع المخلوقات على اختلاف طبقاتها وأنواعها، وكل قد هداه الله لما خلق له كما كما قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن فهو لفظ عام، العبد إن أريد به المعبد مسخر المذلل تحت سلطان الله وقهره وتصرفه وتدبيره، فالمراد به جميع المخلوقات من مخلوقات السماوات والأرض. وإن أريد به العابد المؤمن بما أنزل الله عز وجل من الكتب وأرسل من الرسل، فالمراد به العبد المؤمن الذي جاء وصفه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن ذلك قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقوله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هؤلاء المؤمنون، أي الذين آمنوا بما أنزل الله وصدقوا المرسلين. فالعبد بهذا المعنى المراد به العابد لله والمحب له ولشرعه والمتذلل صاحب خشية وخوف ورغبة ورهبة، فإنه يراد به المؤمن الذين اختارهم الله عز وجل ووفقهم وهداهم فصاروا بذلك مؤمنين بكتبه ورسله وبكل ما يجب الإيمان به من شرع الله المطهر جملة وتفصيلا، وقد وعدوا في محكم التنزيل بنفي الخوف والحزن عنهم في الدنيا والآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
السؤال الرابع: ما هي العبادة؟ الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
نعم، هذا تعريف شامل، تعريف عام للعبادة، أثر عن ابن تيمية رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المفروضة والواجبة والمستحبة، والبراءة مما ينافي ذلك أي مما لا يرضاه الله. البراءة مما لا يرضاه الله ولا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وبضدها تتميز الأشياء. فالعابد، العابد بالمعنى الخاص هو الذي يقوم بالأقوال والأفعال المشروعة الظاهرة والباطنة مع توفر شروط العمل الصواب والإخلاص والعزيمة الصادقة التي تبعث على الصواب والإخلاص، وبجانب هذا الإيمان والاعتقاد والعمل يتبرى المكلف المؤمن يتبرأ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي لا يحبها الله ولا يرضاها ولا يقرها شرع الله المطهر. نعم.
السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم، يعني يكون العمل الذي يقوم به العبد عبادة بشروط. الشروط كالآتي: الصواب، بأن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ثانيا: الإخلاص. وثالثا: أن يكون العامل قد أخرج كمال الحب لله عز وجل المعبود بحق مع كمال الذل، أي يكون محبا لله الذي يقدم له هذا العمل ومتذللا له رجاء رحمته وخشية عقوبته. وقد مدح الله عز وجل الصالحين بقوله: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط: الصواب والإخلاص مع كمال الحب والتذلل. نعم.
السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب المناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أقطر الإيمان الحب في الله والبغض فيه.
صحيح، هذا فيه بيان على أن علامة محبة العبد لربه تبارك وتعالى أن يحب شرعه، أن يحب كل ما أحبه الله تبارك وتعالى، وأن يبغض ما أبغضه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ويلزم من ذلك محبة أولياء الله أهل طاعته وبغض الأعداء على بحسب عداوتهم. فمن توفرت لديه هذه العلامات فهو محب لربه تبارك وتعالى، أن يحب ما أحبه الله من فرائضه المفروضة والواجبات والمستحبات والأوامر والنواهي. الأوامر يحبها فيفعلها، والنواهي يكرهها فيبتعد عنها، ويحب أولياء الله ويعادي أعداءه. ولهذا جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الأثر من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. أما مجرد دعوى المحبة لله عز وجل بدون عمل ولا موافقة لشرعه فهي دعوة باطلة، إذ أن الدعوة لا تقبل إلا بدليل، والدليل هو العمل. ومحبة الله عز وجل، محبة العبد لربه، تكون في أعلى المقامات وأعلى الدرجات، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهو ميزان من موازين الشرع، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله عز وجل فوق محبة كل مخلوق من عالم السماء والأرض. وكذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب حتى من نفسه، إذ محبة الرسول تابعة لمحبة الله، لأنه هو الذي أرسله واختاره واصطفاه وفرغ محبته ومتابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فيكون من عقيدة المسلم أن يحدث نفسه ويجزم بأن ربه أحب إليه من كل شيء من مخلوقات الأرض والسماء، من الملائكة الكرام والرسل والأنبياء العظام وبقية الأنام. ثم كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تكون محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ثانيا، نعم، أن يحب المرء لا يحبه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أي يكره المعصية التي أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث ميزان من الموازين التي يزن بها العبد نفسه على نور من الله ويزن بها غيره. ووزنه لنفسه هو الأولى به، لأنه يعرف من نفسه مدى ما معه من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة من والى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأعظم شيء يستدل به على إحراز هذه المحبة التطبيق العملي، التطبيق العملي لما فرضه الله عز وجل من الأوامر والواجبات وما رقب فيه من المستحبات، وكذلك الابتعاد عن المحرمات والمكروهات. فمن استطاع أن يلزم نفسه بذلك فهو محب لله ومحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومحب لمن أحبهم الله عز وجل من الملائكة الكرام والأنبياء والرسل والصالحين من الأنام الذين هم أهل الجنة. الأربعة الأصناف أهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحاصل أنك إذا أردت أن تستدل على محبتك لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فانظر إلى مدى اعتصامك بحبل الله تبارك وتعالى الذي وصاك الله أن تعتصم به بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن وجدت من نفسك محافظة على الأوامر بالامتثال، وأعظم أمر على الإطلاق توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد، ووجدت من نفسك بغض ما حرم الله وعلى رأسها الإشراك بالله عز وجل ثم البدع المضلة، فاعلم أنك على خير، أثبت على هذا الخير العظيم الذي أكرمك الله تبارك وتعالى به. ولولا هداية الله ما وصلت إلى هذا، فتشكر الله دائما مع الاستمرار فيما أنت عليه من الالتزام بأوامر الله واجتناب محارم الله والتذلل لله تبارك وتعالى وكمال الطاعة له والمحبة، تغفر بكل مطلوب وتنجو من كل مرهوب.
إذا كان الطالب يجد في بدايته لطلب العلم نوعا من مشقة وضعف الهمة، فما هي حسبكم الله الأسباب المعينة على دفع هذه المشقة ورفع الهمة مع دعائكم لنا بالتوفيق والسداد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والذي يظهر لي أن من خير ما يستعين به الإنسان أداء الفرائض، كل شيء كل فرض في محله، والمحافظة على السنن ونوافل العبادات، والاستمرار في طريق الطلب، وكلما ضعفت الهمة تذكر ما للعلم من الفضل وما عنده من الحاجة إليه، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عدو الإنسان فالله سبحانه وتعالى هو الهادي، يطلب منه هداية القلوب في كل وقت وحين، وبحول الله يظهر لمطلوبه ويدحر عدوه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا النية الصالحة الخالصة والعزيمة الماضية في كل شأن يقربنا إليه زلفى، ومن ذلك طلب العلم الشرعي ووسائله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما وصيتكم ونصيحتكم للنساء؟
النساء شقائق الرجال، فما يحتاجه الرجال من العلم الشرعي والعمل يحتاجه النساء، وإن كثرت الغفلة عن هذا الجانب، إلا أنه يجب الاستيقاظ والتفهم، فالرجال والنساء في التكاليف الشرعية سواء، وليس هناك فوارق إلا فوارق قليلة، يعني أحكام قد يختص بها الرجال وأحكام قد يختص بها النساء، ولكن في الغالب أنهم جميعا مكلفون ومخاطبون للعلم والعمل. فالواجب على النساء أن يبذلن الجهود وأن يتعلمن باهتمام وأن يتفقهن في الدين، فقه العقيدة وفقه العبادات، الشعائر التعبدية كالطهارة والصلاة وبقية سائر أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان وبيان الحلال والحرام، ويسعين بجد واجتهاد وصدق عزيمة وإخلاص ليكون العمل صائبا وخالصا لله تبارك وتعالى. والحمد لله في هذا الزمن قد فتح دور العلم في بلادنا هذه على أوسع نطاق، إلى الحد الذي ما كان يخطر لأحد على بال، مدارس بالنهار ومدارس بالعصر، نحو الأمية، مدارس للصغار ومدارس للكبار ذكورا وإناثا. فمن بقي جاهلا بعد هذه النهضة الإصلاحية العلمية فقد ظلم نفسه، سواء من الرجال أو من النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أي في التكاليف الشرعية.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجب ستر العورة حتى في البيت مع العلم بأنني وحدي؟
نعم، وقد ورد بهذا حديث أن من كان ولو كان أن الإنسان ولو كان وحده فيجب عليه أن يستر عورته إلا عندما لا بد له منه. ولما سأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام عن كشف العورة إذا كان وحده، قال: الله أحق أن يستحي منه، وهو مطلع على عباده، يراهم ويسمع أقوالهم ويرى أعمالهم وأفعالهم، فيستر الإنسان عورته إلا عندما لا بد له منه من كشف العورة، كقضاء الحاجة ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إني أحبك في الله، ويقول: أنا طالب علم، كنت أنظر إلى المباريات، وفي يوم من الأيام انتقلت الكاميرا إلى الجماهير وفيهم نساء متبرجات من خارج السعودية، فهل علي إثم؟
تب إلى الله تبارك وتعالى، استغفر الله وتب إليه. إذا كنت نظرت إلى محرم استغفر الله وتب إليه، والله عز وجل قد وعد التائبين بالمغفرة، فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
أحسن الله إليكم. سائلة عبر الشبكة تقول: أخت تعيش في بلاد الكفر ولديها ابن عمره 4 سنوات، وهي لا تريد أن تدخله في مدارس الكفار، ولكن زوجها يضغط عليها في ذلك، فهل تطيعه وماذا تفعل؟
العادة أن الكلمة للرجل في أبنائه، فهي لا تستطيع أن تعمل شيئا إلا بالمشورة لهذا الرجل والنصيحة، لأن الطفل إذا ربي في أحضان الكفار نشأ على ما يربونه عليه، فالواجب على أبيه إن كان من المسلمين الواجب عليه أن يبعده عن مدارس الكفار التي تدرس فيها أعمال الكفر والعداوة للإسلام والمسلمين، فإنه إن أدخله فقد تسبب في شقائه فيحمل وزره. وعلى المرأة أن تبذل النصيحة لزوجها ولا تستطيع أكثر من ذلك، ولا إثم عليها إذا لم يستجب لنصيحتها.
هذا أخو عنده إشكال يقول: أحضر كثيرا من الدروس ولله الحمد عند الشيخ أحمد النجمي وكثير من الدورات، لكني أجدها تكثر علي، فأجد من نفسي العجز عن القيام بتحصيل هذه الدروس، فبماذا تنصحني؟
ننصحك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خذ من الدروس ما تطيق، والذي لا تطيقه دعه.
أحسن الله إليكم. سائلة من هولندا تقول: هل يجوز للنساء الرقص على وقع الدف في وليمة الزفاف؟
النساء المؤمنات لسنا من الراقصات، لكن كونها ينشدنا النشيد المباح لا حرج، أما الرقص للنساء على الطرب العصرية فالمرأة المؤمنة تتورع منه.
نعم. سلام الله إليكم. وهذا يسأل عن المراد بالبغاة، عن معنى البغاة.
البغاة ذكرهم الله عز وجل في القرآن سورة الحجرات، وهم قوم يخرجون على الوالي يطالبونه بتحسين أوضاعهم، إما بجلب مصلحة لهم أو دفع ضر، فإن لم يفعل يحملون عليه السلاح، وهم مرتكبون خطأ، أو أن فئة تحارب فئة أخرى ولو كانوا من المسلمين يسمون بغاة، لذا حكم الله في القضية بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع من باطلها إلى الحق، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فالبغاة ليسوا كفارا، وإنما ارتكبوا، الفئة الباغية ارتكبت إثما وجب عليها أن تترك هذا الإثم وأن تفيء إلى الحق فيصلح حال الجميع، ولا تغنم أموالهم ولا يجهز على جريحهم. لهم أحكام تخصهم، أموالهم ليست غنيمة، ولا يجهز على جريحهم، ومن أدبر لا يتبع بخلاف الكفار المعاهدين.
أحسن الله إليكم. مجموعة من النساء من الجزائر يتابعنا الدرس الآن ويسألنا، وهو والسؤال يقول: هل نعد ونحن نداوم على حضور دروسكم في هذه الكتب من الدارسين عليكم؟
لا شك بأنهن من الدارسات مثل من يحضرون الدروس مباشرة، ولهن الأجر. إذا احتسبنا ذلك وحسنت النية في ذلك فالأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ونوصيهم بالمواصلة والتطبيق العملي والدعوة ونشر ما علمنا في صفوف جميلاتهن ومجتمعهن بقدر الطاقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النوم في المسجد وهو صائم يعتبر عبادة؟
النوم في أي مكان، النوم في أي مكان إذا احتسبه الإنسان فهو عبادة، سواء كان صائما أم لم يكن صائما. إذا احتسب النوم في ليل أو نهار ليتقوى بها على الطاعة فله الأجر عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
الشيخ عندنا جوائز، ثلاثة كتب، ثلاثة أسئلة.
كتب.
نعم.
لما لا يكون فلوس؟
هذه
فلوس عندكم؟
قالوا الكتب أحسن.
الكتب ما نفضل عليها شيء، لكن الفلوس أيضا تقضي حاجة مع الكتب، يكون مع الكتاب شيء من الفلوس. ما شاء الله ما شاء الله، هذا ثمين، هذا في المعرض يا
يعني. نعم كلها من المعرض.
استغفر الله. الله تبارك
وتعالى. تقول تسألهم الآن ولا تأجلها للدرس القادم؟ بترى
أراكم
نشوف خلاص، أجلها للدرس القادم. جزاك الله خير.